أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه هل يشترط في عقد الإجارة بل في العقود الطران اتصال مثلا مدة المملكة والمعقود عليها بموجب عقد الإجارة اتصالها بالعقد أو يجوز انفصالها عليه، أو فقل لا يشترط حينئذ الاتصال فيها؟ هذا اللي وقع من بحث. يعني مثلا يعقد الآن أو يملك الآن منفعة الدار بعد سنتين، ملكتك منفعة الدار إلى سنتين، يعني مثلا السنة القادمة فنفترض بأول محرم أو أول ربيع يملكه من الآن حينئذ منفعة تلك الدار إلى سنتين، بفاصل شهر، بفاصل سنة، بفاصل يوم، بفاصل أسبوع إلى آخره. هذا الذي يقع من كلام. يذكر هنا جملة أوجه الماتن تعرض لوجه منها، واللي هي أوجه أذن ذلك الثلاثة أربعة خمسة أدنى لكم نذكر حين من تلك الأوجه. وبعض تلك الأوجه مضت معنا إذا تتذكروا عند تعريف الإجارة، سوف نستعرضها ولو بشكل مجمل فيها. الوجه الأول الذي أفاده الماتن قدس سره، وهو أنه يشترط في الإجارة القدرة على التسليم. يعني مثلا ملكه خلنا نفترض منفعة العبد، يشترط أن يكون عنده قدرة على التسليم حينئذ تلك المنفعة، ولو بتسليم العبد والتسليط المستأجر على ذلك العبد مثلا تكوينا حتى يستوفي المنفعة من ذلك العبد. وإلا إذن هذه الإجارة لا شك والإشكال تكون باطلة فيها، سواء كان المستند، لأنه إذا تتذكروا فيما سبق شرطية القدرة على التسليم في صحة الإجارات نأتي إلى عدة مدارك بغض النظر عن الإجماع والآخره. أحد مداركها هو عبارة عن لزوم الغرر، إذا ما في قدرة على التسليم فيه إذن أردأ مصادق وأردأ أنواع الغرر فيه المستوجب لبطلان الإجارة بلا شك، لأنها أحد مصادق عقود المعاوضة مشتملة على عوض ومعوض في المال، لنكتة الغررية من جهة، ولنكتة أخرى في البين وهو عدم الغرض العقلائي من هذه المعاملة، لا تكون حينئذ المعاملة مشتملة على الغرض والقصد العقلائي في البين، مو على نحو دخالة الغرض والقصد العقلائي في شرطية صحة الإجارة كما أسلفت بالذكر، وإنما على أساس نقطة أخرى، وهي أنه هذه المعاملة على كل حال لا بد وأن تكون مشتملة على الغرض العقلائي، يعني في هنالك باعث ودافع عقلائي لهذه المعاملة في صورة عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة ولو من خلال تسليط المستأجر على العين في البيت. لا معنى لأن يكون هنالك مثل هذه المعاملة اللي بيتم الإقدام عليها. وهذه ناقشنا هذا المدرك وهذا المنشأ في البين، بأنه افترض ما فيش عنده غرض عقلائي في البين، بس كانت هذه المعاملة مشتملة على كل الشروط التي لا بد من توفرها حينئذ في العوض والمعوض والمتعاقدين في البين، ينبغي حكم صحة هذه المعاملة بلا أي إشكال فيها. على كل حال نبقى ونحن هذا الشرط أنه ما في عندنا قدرة على التسليم فيه. قد تستشكل كيف ما في عندنا قدرة على التسليم، لا قادر على أنه يسلمه حينئذ العين، يسلطه على العين في البين، وبالتالي يكون له قدرة على التسليم المنفعة الموجودة بالعين حتى يستوفيها، يمكنه من تلك العين تكوينا فيها. لا نقول القدرة على التسليم، القدرة على تسليم المنفعة الاستقبالية الآن، هذا اللي عدم القدرة على التسليم في البين، وهو عدم القدرة على تسليم المنفعة الاستقبالية، يعني منفعة مثلا العام الهجري القادم، منفعة الدار الاستقبالية يسلمها الآن على أنها منفعة الدار الاستقبالية، إذا سلم الدار الآن منفعة الدار الآن مو منفعة الدار الاستقبالية فيها فايدة حينئذ. ولما اشترط هذا الشرط في ظاهر كلماتهم حينئذ ظاهر حينئذ في الشرط المقارن وبالقدرة الفعلية مو بالشرط الاستقبالي في البين والقدرة الاستقبالية في ذلك، كل ذلك حينئذ لا يرجع إلى محصل، وبالتالي تكون هذه الإجارة ساقطة لاختلال شرط من شرائط صحة هذه الإجارة وهو عدم القدرة الفعلية على تسليم المنفعة الاستقبالية. هذا الذي حينئذ يأتي الإشكال فيه. هذا الواجب هو دليله على كل حال قاعدة إذا الإجماع، للإجماع دليل له بيقوله قدر متيقن، يعني أي زحزحة حينئذ في هذا بيحقق الشرط، وبالتالي حينئذ نحكم صحة إذا كان الإجماع. أما إذا كان حينئذ قاعدة لا غرر قطعا وجزما وبتا ما في عندنا حينئذ غرر في البعين في مثل هذا المطلب، وذلك لأن القدرة على التسليم المعتبرة مش القدرة الفعلية والآن فحسب، لا، قدرة شيء، قدرة كل شيء بحسابه وفي وقته وفي آله في البعض. هب أنه الآن حينئذ غير قادر على تسليم المنفعة المستقبلية، بس هذا مش شرط، وإنما الشرط هو القدرة على تسليم المنفعة في ظرفها وفي آله. إن كانت المنفعة الفعلية فبده يسلم، ليش؟ لأنه هو تملك بالإجارة مش منفعة فعلية، واضح، وإنما تملك منفعة استقبلية في البعض، فالقدرة المأخوذة بعين الاعتبار هي القدرة على تلك المنفعة الاستقبالية حينئذ في البعث، يعني في ظرفه وفي آنه، وفي ظرفه وآنها جازما وبتا له القدرة على تسليم حينئذ تلك المنفعة، ولا إشكال حينئذ فيها من هذه الناحية في البعث. صح، نحن نشترط حينئذ القدرة حتى لا نقع في ورطة الغرر في البعث، وبالتالي أنه قادر أو غير قادر على التسليم، لا، يشترط القدرة، بس ليست القدرة يعني أخذت هكذا كشرط دقي بذلك المعنى، وإنما أخذت القدرة على التسليم كشرط في آن استيفاء تلك المنفعة من العين. هلأ مش قادر على استيفاء المنفعة حينئذ من تلك العين، ليش؟ لأن المنفعة المأخوذة مع الاعتبار المنفعة الاستقبالية، وفي الآن الفعلي غير قادر على استيفاء تلك المنفعة، ولا بأس حينئذ في العين، بس في ظرفه وفي الزمان المستقبل قادر حينئذ على تسليم تلك المنفعة بتسليط المستأجر على تلك العين من أجل استيفاء المنفعة في ظرفه وفي وقته، وده حينئذ لا بأس به في العين، وبالتالي ينفي لدينا الاشتراط. لإحدى نكات أحد بيانات هذه النكات يرجع إلى هذا الذي أشرنا له حينئذ أولا فيها. فحينئذ هذا المنشأ أو هذا الوجه لا يرجع لمحصن، هذا الوجه غاية ما يشترط في البين القدرة على التسليم، لكن في ظرفي، في ظرف استيفاء المنفعة. إن كانت المنفعة فعلية فالقدرة على التسليم فعلا، إن كانت المنفعة استقبالية فالقدرة على التسليم استقبالا في البعث، هذا الذي حينئذ يؤخذ بعين الاعتبار في البعث. هذا حاصل الوجه الأول مع جوابه، فالقدرة على التسليم حاصلة ومتحققة في البعث، وبالتالي لا يلزم الغرر من مثل هذه المعاملة التي لا قدرة على تسليم المنفعة الاستقبالية فعلا الآن، يعني أبان العقد وحين العقد، هذا لا بأس به فيه. الوجه الآخر وهو أنه بالنسبة للعقود طران هي بمثابة العلل بالنسبة لما يملك بها ولما يتم تمليكه حينئذ بها في البحر. طيب إذا كانت بمثابة العلل وتلك بمثابة المعلول، القاعدة يعني أنه إذا كانت التمليك فعلي فالمملوك لابد وأن يكون فعليا في البحر. ليه؟ لأنه مر معكم أنه يشترط في العلة جملة عناصر، من أحد العناصر المشترط في العلة هو التعاصر والتزامن فيما بين العلة والمعلول في البعض، لا أن تكون العلة مثلا فعلية والمعلول استقبالية، بل مر معكم أنه إذا كانت العلة فعلية والمعلول استقباليا إن استمرت العلة التعاصر بعضه موجود، بل هي من الأساس لم تكن علة، كانت ذات العلة بما هي في نفسه، لا بيوصف أنها علة. بعد لما نتج عن تلك العلة المعلول صار بما هي علة، بس في تعاصر. وإن انتفت تلك العلة فيلزم، وقت وجدت العلة ما في عندنا معلول، ولما وجد المعلول كانت العلة قد تصرمت وانقضت في البين. فعلة بلا معلول ومعلول وجد من دون علة في البين، وكل ذلك حينئذ لا يمكن المساعدة عليه. مقام من هالقبيل ليش؟ لأن العقد في المقام من الأمور المتصرمة ومن الأمور الإنشائية المتقضية التي حينئذ تذهب في عمود الزمان في البين. وبالتالي أنشأها الآن وملك الآن، بس المملوك وين؟ في المستقبل، يعني بعد شهرين ثلاثة. حين التمليك ما كان في عندنا مملوك، المملوك مستقبل، منفعة الاستقبالية. وحين المملوك اللي هي المنفعة الاستقبالية كان التمليك والعلة قد تصرمت وانقضت في البين. فتمليك بلا مملوك في البين، ومملوك معلول بلا علة، وهذا حينئذ لأنه العلة قد تصرمت وانقضت، يعني لا يكون صدور هذا المعلول عن تلك العلة التي مضت وتصرمت في البين. فبالتالي حينئذ سوف يكون مناقضا مع هذه النقطة وهذا المطلب في هذا الوجه الثاني. في هذا الوجه الثاني جوابه، وهو أنه المملوك، أو فقل يعني المملوك بالعرب بعبارة أصح، مش المملوك بالذات، لا يشترط في المقام أن يكون معاصرا مع العلة فيها. وإن شئتم قلت التمليك مش بده مملوك، بده ملكية فيها، واضح؟ نعم. بعد ذلك لهذه الملكية مطلق ومصداق بالخارج، حتى لا تبقى مجرد عناوين ذهنية منظورة بنظارة الحمل الأولي، وإنما يكون لها مطبق في الخارج ومصداق حينئذ تحكيه وتنطبق عليه في البين. بعدين حينئذ نأتي لواقع ذلك المملوك والمطبق. غايته أن هذا المطبق لهذه الصورة الذهنية ربما كان حينئذ حاليا، كما لو كان حينئذ الإجارة أو مدة الإجارة متصلة بزمان العقد، وقد يكون أمرا استقبالي. وإلا فإن المملوك بالذات أو فقل الملكية لا تنفك عن التمليك في البين. من الآن ملك زيد المؤجر عمرا منفعة الدار بعد سنة مثلا في البين، من الآن صار زيد حينئذ مالك لتلك المنفعة، مو أنه يملك المنفعة بعد سنة. التمليك تم من الآن ولا يملك المنفعة إلا بعد سنة في البين، لا، ليس الأمر كذلك، بل هو من الآن مالك حينئذ لتلك المنفعة. فأين انفك حينئذ المعلول عن علته؟ بل المعلول كان مقارنا ومصحوبا ومزامنا ومعاصرا للعلة في البين، إنما مطبق ذلك المعلول أو فقل المملوك بالعراض والمصداق الخارجي للمملوك بالذات في البين هو الذي قد يتأخر وقد حينئذ يتزامن في البين. وإلا لما ملك المؤجر المستأجر منفعة الدار بعد سنة، مش بعد سنة يصبح حينئذ المستأجر مالك لتلك المنفعة ومن الآن في عندنا شيء، لا، من الآن يصبح المستأجر مالك منفعة الدار بعد سنة في البين بلا أي إشكال. هذا المطلب بدنا نقول. فأين حينئذ التفكيك فيما بين العلة والمعلول في البين؟ بل لم ينفك مملوكية المستأجر للمنفعة من الآن، يعني أبان التمليك للمنفعة التي سوف تأتي بعد سنة في البين. هذا لا بأس. نعم. لا مصداق ولو استقبالي إذا كان محرز لا بأس. ليش؟ لحتى ننفي عنها اللغوية، تكون إلى غرض عقلائي، وإلا هيك بملكك عناوين بتملكني عناوين من دون أن يكون إلى واقع إن إذا تحكيه، هذه بتصير لقلقة إنشاء ما بترجع إلى مضمون واقع. هذا لو سلم صح، لو سلمنا أن نسبة نسبة العقد إلى المنشأ به ونسبة العلة إلى المعلول في البين، وإنما بس على كل حال في سببية شرعية بحد ما، هذه مسلم به. سببية حينئذ العقود لتوليد الأثر الشرعي في البين. لو سلمنا بذلك وهذا قائم بلا شك، لكن هذه السببية من فك فيها حينئذ الأثر عن تلك العلة في البين؟ نعم مطبق ذلك الأثر يكون قد يكون حاليا وقد يكون استقبالية، بس هذا لا بيقدم ولا بيأخر في واقع عدم انفكاك المعلول وهو الملكية حينئذ عن التمليك في البين والمعلول عن علته. هذا حاصل الوجه الثاني مع جماعة. الوجه الثالث، وهذا الوجه مش لا ينبغي خلطه بالوجه الثاني، وهو تفكيك الإنشاء عن المنشأ. هذا الإشكال اللي مر معكم بالنسبة للمعلق الفصولي. المعلق الفصولي أشكل عليه بإشكالين، لأن كلامنا هون أشبه ببحث المعلق الفصولي، أن يكون الوجوب فعلي ولكن الواجب استقبالي في البين، أن يكون القيد قيد راجع للواجب، لامتثال الواجب، لظرف اتيان الواجب، ولكن الوجوب حينئذ يكون فعليا في البين، حيث يكون فيه تفكيك في المقام فيما بين الإنشاء والمعلول. هلأ قد يسأل وحدكم، طيب ما قلت قبل شوية التفكيك بين العلة والمعلول والإنشاء والمنشأ هو حينئذ شيء واحد، ليش هي تكتير إشكالات ولا أي شيء في البين؟ صحيح مر معكم أن الإنشاء والمنشأ غير العلة والمعلول في البين. ليه؟ مر معكم أن الإنشاء هو عين حينئذ المنشأ بالذات فيها، بفارق أن الإنشاء يلحظ من الضبط الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في ثقة نفس المنشئ في البين والمقنن، وأما المنشأ بالذات هو المنظور بنظارة الحمل الأولي، هذيك له تصرف وتقضي ويزول، أما هذا لا، ولا ينطبق على الخارج لأنه أخذ بقيد ذهني، وما أخذ بقيد موطنه الذهن لا وعاء له في الخارج ولا ينطبق على الخارج، بخلاف نفس المنشأ لكن بنظارة الحمل الأولي حينئذ في البحث. الإنشاء والمنشأ بالذات، المنشأ بالذات هو عين الإنشاء مش شيء آخر حينئذ في البين، بس هذا بنظارة الحمل الشائع الذهني يعني كحيثية صدور، وهذيك لا كحيثية ثبوت وقرار في الذهن لكن لا بقيد وجوده الذهني، بل بما يحكي الخارج وما يكون ثانيا في الخارج وعنوان ومرآة للخارج، هذا اللي مضى معه. وإذا غير العلة والمعلول، العلة شيء والمعلول شيء آخر، غيرهما ماهية، غيرهما مفهوما، غيرهما حقيقة، غيرهما وجودا وتحققا، وجود العلة غير وجود المعلول، وجودان متغيران أحد الوجودين يكون مديون لتحققه للوجود الآخر، أما في الإنشاء والمنشأ لا، مش أمران متغير، تغاير بينهما بنظارة الحمل الأول بنظارة الحمل الشائع الذهني في البال، وإلا هما حينئذ شيء واحد في البال. فما فينا نستعير حينئذ بإشكال تخلف المعلول عن العلة بمسألة تخلف الإنشاء أو المنشأ أو بالعكس في البين، هذا إشكال مستقل لا ربط له بذلك الإشكال، بل هذا يعتبر ترقي حينئذ في الإشكال فيه، وهو أنه يلزم في المقام تخلف الإنشاء عن المنشأ. الآن أنشأ التمليك واضح، ولكن المنشأ في ذلك يكون أمرا استقبالي في وقت ما يتحقق المنشأ، يكون الإنشاء عظم الله أجره، وقت تحقق الإنشاء ما في عندنا منشأ، وقت تحقق المنشأ الإنشاء يكون، وهذا التفكيك مش بين العلة والمعلول لا، بين الشيء حينئذ ونفسه بفارق لحاظ الحمل الأولي والحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في ثقة نفس المنشئ والمقنن اللي هو المولى مثلا في هذا الإشكال الآخر في وإن شئتم قلت، حتى هذا الإشكال نعمق أكثر، وإن شئتم قلت لا يخلو، إما يكون الإنشاء الآن أو الإنشاء معلق على مجيء الزمان الاستقبالي في المعنى ولا ثالث. إذا كان الإنشاء معلق على مجيء الزمان الاستقبالي، إذا رجع إلى التعليق في العقود والتعليق في التمليك، ومر معه في عندكم 16 صورة أدنك من صور التعليق، في عندنا كم صورة حينئذ تامة صحيحة في البين مما يقتضيها العقد، وأما باقي الصور وسائر الصور حينئذ التعليق فيها باطل ولو لنقطة الإجماع في البين، ومنها حينئذ هذه الصورة. يعني بالتالي يكون فيه تعليق بالعقد وتعليق بالإنشاء رضا باطل. أنا من الآن أنشئ التمليك في المستقبل، مش من الآن عبملك، ليس التمليك فعليا، وإنما التمليك هو استقبالية، حتى لا أقع في ورطة التفكيك فيما بين الإنشاء والمنشأ، حيث أن المنشأ استقبالي فالإنشاء يكون استقباليا في البين. بس هذا شو بيلزم منه؟ تعليق في الإنشاء. أنا من الآن أجد الصيغة، بس الإنشاء التمليك يكون، أو فقل التمليك يكون معلقا على مجيء الزمان الاستقبالي اللي هو الزمان المقارن. الإنشاء التعليق في الإنشاء، التعليق في العقود في البين. إذا جاءك زيد غدا أنا بملكك كذا، إذا جاء الزمان الكذائي أنا بملكك مثلا منفعة الدار إلى سنة فيها، هذا تعليق في التمليك وتعليق في العقود موجب للبطلان، وليست من الصور المستثنات اللي لا يشملها الإجماع فيها، بل هذا من القدر المتيقن به. وإن لا بدنا نقول أن الإنشاء والتمليك فعلي في البيع واضح، لكن المنشأ استقباليا يلزم منه التفكيك فيما بين الإنشاء و المنشأ في الموضوع. وإذا مش تفكيك بين العلة والمعلول، لا، التفكيك بين الشيء ونفسه، لكن بفارق نظارة الحمل الأولي اللي هو المنشأ بالذات، ونظارة الحمل الشائع اللي هو نفس الإنشاء كفعل صدوري من المولى الملحوظ بقيد وجوده الذهني فيه. هذا الإشكال جوابه أيضا بحث المعلق الفصولي مرمى واضح. وحاصل ذلك لأنه نحن في عنا المنشأ بالذات والمنشأ بالعرض فيه. المنشأ بالعرض صح مفك، بس المنشأ بالعرض هو منشأ هيك، يعني باعتبار أنه مصداق للمنشأ، ولا ليس واحد إذن منشأ وليس منظورا للمولى أصلا فيه، قد لا يكون أصلا في عنا منشأ فيه بالعرض فيه، وفي عنا المنشأ بالذات. إن كانت الدعوة، إن كانت الدعوة أن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ بالذات، هذا الكلام الصحيح. ليش؟ لأن المنشأ بالذات بوجه لا ينفك عن الإنشاء، ليش؟ لأنه هو عين حينئذ الإنشاء، بس بفارق الحمل الأول والحمل الشائع. وإن كانت الدعوة لا، أن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ بالعرض، هذا مسلمين نحن فيه، بس لا يلزم منه حينئذ أي محذور فيه الباب. ومضى معهم يمكن مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حين صدر الخطاب، أصلا لا يكون هنالك مستطيع في الباب، وإنما يحصل مثلا في ليس نظر المولى في قضايا الحقيقية اللي هي بقوة القضية الشرطية وعلى نجل القضية الشرطية، ليس النظر إلى المصادق موجودة ولا مش موجودة في البيت، نظر إلى تقنين هذه. نعم أن لا يوجد لها مصادق إلى الأزل، هذا مما لا معنى له، يكون صرف لقلقة إنشاء، بل لا بد أن يكون لها مصادق ومطلق تلك العناوين. كذلك الحال في المقام المنشأ بالذات لم ينفك عن الإنشاء، بل هو عينه في البين، فكيف بده ينشك ينفك عنه في البين؟ فحينئذ ما في تفكيك. المنشأ بالذات اللي هو عبارة عن نفس تلك الصورة الذهنية للتمليك أو للملكية مثلا بعبارة مثلا أصح في البين، اللي تكون حاصلة في نفس المنشئ والمقنن، والتي تحكي المصادق الخارجية، والتي تكون عنوان وقنطرة للمصادق الخارجية وفانية في المعنونات في البين. هذا الوجه الثالث في البين. الوجه الرابع وهو أنه بالنسبة لي انفصال زمان الاستيفاء المنفعة، يعني مدة الإجارة عن زمان العقد، هذا مخالف لمقتضيات العقد فيه. مش مخالف لمخالف لمقتضيات العقد. ليه؟ لأن من مقتضيات العقد حينئذ أن يكون هنالك عملية التمليك في البيع، لأن الإجارة العقود التمليكية مثل البيع. كيف أن البيع يكون العقود التمليكية؟ فلو لم يكن هنالك تمليك، خلينا نكملها، تمليك فهذا بيكون مخالف لمقتضى العقد. كذلك الحال هنا في البيع، عقد وملك المنفعة فبده يكون في تمليك. إذا كان التمليك مو الآن، وإنما التمليك استقباليا في البيع، هذا التمليك الغير فعلي المقرون مع العقد، وإنما يكون تمليكا استقباليا مخالف مع مقتضيات العقد. وإذا كان مخالف مع مقتضيات العقد يكون حينئذ أمر باطل لهذه النقطة. مر معكم إذا شرط بشرط يكون باطل، ليش؟ لأنه مخالف مع مقتضى العقد، فكيف إذا بدنا نحن نفرض ابتداء أن التمليك تمليكا استقبالي في أبانا؟ هلا ما في عندنا التمليك، وإنما التمليك استقبالي حينئذ ليس إلا في أبانا. هذا الكلام أيضا عطفا على ما مضى، إذا أصدقوا من التمليك نفس التمليك بمعناه الإنشائي وبمدلول التقنيني في ألبان، هذا من الاستقبال. التمليك حينئذ فعلي في ألبان، ما فيش عندنا صورة الاستقبالية. نعم في عندنا مطلب آخر، اللي هو مسألة أنه إذا تم التمليك يكون للمستأجر حق المطالبة الآن، بس هذا حق المطالبة الآن هذا ليس من مقتضيات العقد. حق المطالبة من مقتضيات الملكية ومن مقتضيات سلطنة الناس على أمواله. ألم يصبح المستأجر بموجب عقد الإجارة مالكا للمنفعة وصارت من أملاكه في البيت؟ ولما صار المستأجر مالكا للمنفعة والناس مسلطون على أموالهم، طيب كيف بده يكون له السلطنة على ماله؟ بده يترجم عملية، ترجم عملية تعطيني في شو تلك المنفعة، تسلمني تلك المنفعة. فرق بين التسليم والتمليك في البيت واضح، يعني صار في اشتباه والتباس هنا فيما بين التسليم والتمليك. مسألة حق المطالبة هذا من مقتضيات سلطنة الناس على أموالهم، واضح، وليس حق المطالبة هو عبارة أخرى وترجمة لعملية التمليك، وإلا التمليك يكون حينئذ فعليا بمجرد العقد ولا استقبالية حينئذ بالنسبة لذلك التمليك، حتى يقال بأن فرض إن المنفعة يعني مدة استيفاء المنفعة يكون أمرا استقباليا والعقد يكون حاليا وفعليا في البيت يكون مخالف مع مقتضيات العقد، ليس الأمر كذلك. وبالتالي حينئذ وقت بده يجي الطالب السلطنة، سلطنتك على هذه المنفعة، أي منفعة؟ المنفعة الفعلية هلأ بالطالب، المنفعة الاستقبالية هلأ ما فيك الطالب، بالطالب لها في المستقبل، يكون حق التسليم وحق المطالبة حينئذ مرهون بالمستقبل وبمجيء وإتيان حينئذ المستقبل فيها. هذا حاصل هذا الوجه الرابع في البين مع جوابه. في وجه خامس إذا تذكروا مر معنا في تعريف الإجارة في البين، ما فيش أنه عملية تمليك المعدوم ومدري شو إلى آخره، أنه المنفعة الاستقبالية غير متحققة الآن. المنفعة الحالية الآن حينئذ موجودة بتملكها بها ونعم، المنفعة الاستقبالية الآن غير موجودة، فالآن أنت عم تملك أمر غير موجود، ولما بيصير المستقبل التمليك مضى، يعني المنفعة المملوك ينوجد، وأما التمليك حينئذ سوف يتصرم في البين، يعني عملية تمليك المعدوم في البين، وتمليك المعدوم حينئذ غير صحيح وغير تام في البين. هذا الكلام، هذا الكلام جوابه واضح على ضوء ما تقدم معنا، وهو أنك اللي أنت عم تملكه مش المنفعة الفعلية بالإجارة، مر معنى أن التمليك مو للمنفعة الفعلية، وإنما التمليك لهذه القابلية في البيت. بعدين استثمار حينئذ هذه القابلية بيكون من خلال إفراز وإخراج هذه المنفعة من القوة الكامنة في تلك العين إلى الفعلية في البيت. أنا وقت اللي عم استأجر إذا المنفعة الفعلية، المنفعة الفعلية دور أمرها بين أمر مضى وتصرف في دهوان بدك تملكه، أو أمر سوف يأتي غير متحقق حينئذ في البيت. ولذا مر معنا أن التمليك ليس نصبه نفس المنفعة المتحققة اللي خرجت من القوة إلى الفعلية، لأن تلك المنفعة الفعلية حينئذ في البين يدور أمرها بين ما تقضى وبين ما لم يتحقق حينئذ بعد. فأساسا يعني ما إلى رابط بمسألة أنه منفعة الآن أو منفعة استقبالية، بل إله رابط بمسألة أن المملك في عقد الإجارة أي شيء في البين، هل هي المنفعة أو قابلية حينئذ تلك العين؟ أنا استأجرت تلك العين لأنه في قابلية بالكرسي للجلوس عليه الاستراحة عليه بستأجر، خدته وقت العبت عليه عبخرج هذه القوة والقابلية والاستعداد الموجود في الكرسي إلى الفعلية في العين. إذا من أثار فعل المستأجر بالعين لما يستوفي المنفعة من تلك العين، وليس هو المملك بعقد الإجارة في البيت، وإلا جاء إشكال تمليك المعدوم مش لهذه النقطة المربوطة بالمقام، وهو انفصال زمان مدة الإجارة واستيفاء المنفعة عن زمان العقد، بل مربوط بأساس ماهية وحقيقة المملك بموجب عقد الإجارة في البيت. هذا الوجه الخامس. هلأ بيبقى عندنا في ناقض في البيت، إنه إذا بنلتزم بحرفية ذلك يلزم حينئذ أنه كل ما لدينا من عقود إجارة في عندنا فاصل زماني ولو بمقدار ما فيما بين العقد الإجارة والمدة اللي هل جيت مثلا مش هلا ملكت منك مثلا منفعة تلك الدار مثلا من عبو كرنا نبلش في عندنا فاصل 4-5 ساعة أو بعد أسبوع أو أول الشهر القادم في البلد. يعني أغلب ما لدينا من عقود إجارة حينئذ سوف تكون متخلف في هذا الشرط لو اشترطنا اتصال مدة الإجارة بزمان حينئذ العقد. هذا مما لا يرجع إلى محصن في البيان، بل لابد من أن يكون هنالك فاصل. هلا مرة بيكون الفاصل ساعة ساعتها ومرة بيكون الفاصل أسبوع أو شهر، بس على كل حال الفاصل إذا تم شيء من هذه الأوجه ما في فرق التفكيك فيما بين العلة والمعلول لساعة أو لسنة، التفكيك فيما بين الإنشاء والمنشأ لساعة أو لسنة في البيت. أيضا في المقام وهو عدم القدرة على التسليم، هلأ عدم القدرة فيها واجب في البيت، وهكذا بالنسبة لأن أن تكون المنفعة استقبالية في البيت من يعني مخالف لمقتضيات العقد، كل ذلك داخل ضمن هذه المدة اللي أشارنا لها والحمد لله.